عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة.
هي إحساس من لذة حري يعجز عنه قصيد الشعر، يتبللني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. هي إحساس من لذة حري يعجز عنه قصيد الشعر، يتبللني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر.
مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر.
بعد قرار الصديق قتال المرتدين، رأينا كيف أن الصديق وضع خطة لحماية المدينة، بل باشر هو بنفسه قتال المرتدين في ثلاثة مواطن: في وادي ذي القصة، ومنطقة ذي الحسى والربذة، فهزمهم شر هزيمة. وفي هذه الأثناء وصل جيش أسامة إلى المدينة عائدين من قتال الروم، فعاد الصحابة على الصديق أن يبعث غيره على القيادة، وأن يرجع الصديق هو إلى المدينة ليتولى إدارة أمور الأمة ويتفرغ لتخطيط حروب الردة. ومما روي في هذا الموضوع ما قالته عائشة رضي الله عنها، قالت: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا راحلته إلى وادي ذي القصة، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بزمام راحلته وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. فاستمع الصديق لمشورة علي بن أبي طالب ورجع وأمر الجيش.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. متفق عليه.
نعم، رجع الصديق إلى المدينة، لكن لم يجلس في داره، وإنما اتخذ منطقة ذي القصة مركزا لانطلاق الألوية، جعلها قاعدة لتحرك الجيوش المنظمة للقضاء على مواطن ردة. قسم أبو بكر الجيش الإسلامي إلى 11 لواء، وجعل على كل لواء أميرا، فخالد ابن الوليد أرسله إلى بني أسد، ثم إلى تميم، ثم إلى اليمامة، عكرمة ابن أبي جهل إلى مسيلمة، ثم إلى عمان، شرحبيل ابن حسنة إلى اليمامة، في إثر عكرمة، طريفة ابن حاجز إلى بني سليم، عمرو بن العاص إلى قضاعة، خالد ابن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام، العلاء الحضرمي إلى البحرين، حذيفة ابن محصن إلى عمان، عرفجة ابن هرثمة إلى مهرة، المهاجر ابن أبي أمية إلى اليمن، سويد ابن مقرن إلى تهامة اليمن. سبحان الله، تأمل هذا التقسيم العجيب، وتأمل ثانية دقة تحديد المواقع. كل هذا يؤكد لك علم الصديق بجغرافية المنطقة وخبرته بالتضاريس وتجمعات البشرية ومعرفته بخطوط المواصلات في جزيرة العرب. فكأن الجزيرة العربية قد وضعت أمامه في صورة مجسم ثلاثي الأبعاد. وأنا هنا لا أستطيع أن أفيض في ذكر حروب الردة، لأن هذه الحلقات إنما في ذكر أيام الصديق وشيئا من سيرته. لكن من يقرأ عن حروب الردة في كتب التاريخ يتفاجأ حقيقة، يشعر لوهلة كأن الصديق جالس في غرفة عمليات عسكرية مجهزة بأحدث وسائل التقنية. من يتأمل تقسيم الألوية واختيار القادة وتسيير الجيوش وتحديد وجهة كل منها واجتماعها بعد تفرقها وتفرقها لتجتمع ثانية، يرى تغطية مثالية لجميع أرجاء الجزيرة مع دقة في الاتصال مع هذه الجيوش. فأبو بكر في كل ساعة يعلم أين مواقع الجيوش، ويعلم دقائق أمورها وتحركاتها، وماذا حققت، وماذا عليها في غد من واجبات، والمراسلات دقيقة وسريعة تنقل أخبار الجبهات إلى مقر القيادة في المدينة. والصديق على صلة مستمرة مع جيوشه كلها. هذا فتح في الإسلام عظيم فتحه الله على أبي بكر ليكون معجزة من معجزات النبوة. أمد الله تعالى الصديق بقوة من عنده، فاستطاع أن يقف وحده أمام هذه الجزيرة الهائجة المائجة التي لم تخضع منذ بسط الله أرضها لمخلوق إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقف الصديق وحده أمام هذه القبائل المرتدة وقد انفجرت كما ينفجر البركان. حار الصحابة وجزعوا: يا أبا بكر، لا ترسل أسامة إلى الشام، نحتاج للجيش هنا في المدينة لندافع عنها، وما لنا بقتال الروم من حاجة في هذا الوقت العصيب. واجه أبو بكر الخطر برأسه واستقبل التبعة بشخصه. ساد الصمت وأنصت الدهر وتوقف القلم وتعلقت الأنفاس، الكل يريد أن يسمع جواب أبي بكر، لأن المستقبل كان متوقفا على جواب الصديق. فما كان إلا أن قال: ثكلتكم أمهاتكم، أنا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو جرت السباع برجلي ما فعلت ذلك. ويقول عمر عن مانع الزكاة: تألف الناس وارفق بهم. فيجيبه الصديق: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه السيف. عرف الصحابة أن القرار جازم، فانطلقت الألوية التي عقدها الصديق ترفرف عليها أعلام التوحيد مصحوبة بدعوات خالصة من قلوب تعظم المولى ومن حناجرة لم تلهج إلا بذكر الله. فأنزل الله عليهم نصره وأعلى بهم كلمته وحمى بهم دينه، استطاع مسروق العكي القضاء على مرتدي تهامة اليمن، بقايا فتنة الأسد العنسي، واستطاع حذيفة وعكرمة القضاء على ردة أهل عمان، وقتلوا منهم ما يقارب من 10,000، واستطاع المهاجر القضاء على ردة حضرموت وكندة، والتقى خالد بن الوليد طليحة الأسد مدعي النبوة في معركة بزاحة فهزمه شر هزيمة، واستطاع عدي بن حاتم بدهائه أن يقنع قومه طيء بالرجوع إلى الإسلام بل والانضمام إلى جيش خالد. وهذا تحول مهم في نتائج حروب الردة، فكان دخول طيء في جيش خالد أول وهن أصيب به أهل الردة، لأن قبيلة طيء من أقوى قبائل جزيرة العرب. أما العلاء الحضرمي لما اقترب من جيوش المرتدين في البحرين وقد حشدوا خلقا عظيما، باتوا مجاورين في المواقع، فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتا عالية في جيش المرتدين فقال: من يكشف لنا خبر هؤلاء؟ فقام أحدهم فدخل فيهم ثم رجع إلى العلاء وهو يقول: يا علاء، إن المرتدين سكارى لا يعقلون من كثرة الشراب. فركب العلاء من فوره والجيش معه فأنزلوا سيوفهم على رقابهم وقتلوهم قتلا عظيما، وقل من هرب منهم، واستولى العلاء على جميع أموالهم، فكان انتصارا سهلا عظيما. ثم صار خالد بن الوليد إلى قتال بني حنيفة باليمامة، لا يمر بأحد من المرتدين في طريقه إلا نكل به، فلما سمعت به سجاح والدعية النبوة هربت وانتهى شرها. ولقي خالد مؤخرة جيش سجاح ففتك به ونكبه، وسير الصديق جيشا كثيفا مجهزا بسلاح ليحمي ظهر خالد حتى كانت موقعة اليمامة. أما معركة اليمامة فتلك ملحمة بحد ذاتها، قصة طويلة بتفاصيلها. قتل من أتباع مسيلمة ما يقارب من 20,000 مقاتل، ومن المسلمين 600 وقيل 500، وفيهم من سادات الصحابة وحفاظ القرآن. وكتب الله النصر للمسلمين، وقتل مسيلمة على يد وحشي قاتل حمزة. ولما وصل الخبر للصديق سجد لله شكرا رضي الله عنه وأرضاه.
أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانى، هذا الصديق أبو بكر.
يقول أبو رجاء العطاردي: أتيت المدينة فإذا الناس مجتمعون، وإذا في وسطهم رجل يقبل رأس رجل وهو يقول: أنا فداؤك، لولا أنت هلكنا. فقلت: من المقبل ومن المقبل؟ قال: ذاك عمر بن الخطاب يقبل رأس أبي بكر الصديق في قتال أهل الردة. الله أكبر، فلنعم المقبل ولنعم المقبل. بالأمس حار عمر القوي وقال: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فأجاب الصديق بكلمة حاسمة في التاريخ، الكلمة التي أنشأت الحضارة الإسلامية، الكلمة التي بنت دولا وهدت دولا، الكلمة التي ثبت الله بها الإسلام، الكلمة التي مر عليها اليوم أكثر من 1400 عام. ولم تفقد تلك الكلمة بعد روعتها، بل هي جديدة حية في نفس كل مسلم، كأنما الصديق الأعظم نطق بها بالأمس. قال الصديق: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه بالسيف. ثم خرج إلى المرتدين بنفسه ورتب الجيوش لقتالهم، فلم تكن إلا فترة قصيرة حتى خضعت الجزيرة للمرة الثانية في التاريخ. نعم، باليقين وحسن التوكل على رب العالمين أخضع الصديق الجزيرة، فلما وحدت وتوحدت أخضع الصديق بها الفرس والروم، فرضي الله تعالى عن الصديق وأرضاه.
نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر
صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.